السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إلى غلاة التجريح. وإن كنا نتكلم في برنامج إلى غلاة التجريح عن أشياء معينة، هذه الأشياء هل هي توافق الكتاب والسنة أم أنها تخالف الكتاب والسنة؟ وفي النهاية الحجة ما قاله الله وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلم رحم بين أهله. فإذا كان الذي عندنا حق فينبغي على كل الناس أن ينصعوا لهذا الحق، وإن كان عندنا بخلاف الحق فينبغي أن نتناصح بالحق ومن أجل الحق. ويسعدني أن يكون معي فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
رحم الله بكم وجزاكم الله عنا.
وإياك الله يبارك فيك. يعني في بداية وضع هذا البرنامج كنا سنتكلم على مسائل عدة، وذكرنا أن الحلقات سنتناول فيها مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، وبعدين فاجأتني بأن عندك بعض الارتباطات وأنك ستسافر ثم تعود ونحو ذلك. فلا أدري هل سندرك فيما تبقى من الحلقات إن قدر الله تبارك وتعالى أن نمر على كل هذه المسائل، أم سنأخذ جزءا ثم بعد ذلك نأخذ جزءا آخر. وأنا أتمنى أن نمر على سائر الأمور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كما تعلمون حفظكم الله أن وقتي في مصر كان زيارة لقضاء بعض الأمور العلاجية، وكذلك أيضا لبعض الأشياء الأخرى الخاصة بي، وأنا مرتبط بدعوة وبأعمال كثيرة في اليمن. ولا بد من أن الإنسان إذا غاب عن الأمور التي يرتبط بها أن يكون هناك نوع من الخلل أو ضرورة عودته. ولذلك إن شاء الله سأعود قريبا، لعله بعد حلقتين أو نحو ذلك إن شاء الله من هذه الحلقات. وقد مشينا في الحقيقة في شيء كثير منها، ونتكلم إن شاء الله في هذه الليلة في أشياء، وفيما بقي من الحلقتين الأخيرتين إن شاء الله كذلك يكون كذلك فيما تبقى. وما لا يدرك كله لا يترك جله، ولكن المهم أننا نضع لطالب العلم ولطالب الحق أسسا يستبصر بها ويعرف بها الطريق الصحيح الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الإفراط والتفريط. هذا هو أهم ما يقصد من ذلك. أما الإتيان على كل شيء، لا يستطيع الإنسان أن يأتي على كل شيء، لا سيما وهذه الفئة دائما لها تشغيبات ولها تفريعات ولها أشياء كثيرة. أنا قد أجبت بفضل الله سبحانه وتعالى عليها، ويعني بينت ما فيها في كتابي الدفاع عن أهل الاتباع، وقد طبع منه مجلدان والبقية لم تطبع بعده، راجين أن الله سبحانه وتعالى ينفع بما طبع ولا نحتاج إلى طبع الباقي. لكن لكثرة تشغيب هؤلاء ففي الحقيقة يحتاج الأمر إلى إلحاق البقية لهذا الكتاب، وهذا إن شاء الله أنا عازم عليه. وما لم يتيسر لنا في الحلقات على هذه الشاشة المباركة فبإذن الله عز وجل نستدركه في الكتابة وفي التأليف، عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به. ولا شك أن لغة الكتاب أضبط من لغة المجالس والشريط، فإن المجالس والشريط يغلب عليهما الارتجالية، بخلاف الكتاب يكون التصنيف فيه نوع من الحبكة والإحكام أكثر مما هو في المجالس العامة. على أي حال إن شاء الله سبحانه وتعالى ما نقص سيستدرك بإذن الله عز وجل، وأنا أظن أننا قد مررنا على أشياء كثيرة، وما بقي بإذن الله سيكون فيه هذا الشيء. لكن للأسف أن القوم يعني عندما يخرجون عن منهج البحث العلمي، هذا الذي أنت تتعجب، يعني كيف يقيم الناس دعوة وينصرونها ويواجهون الناس بسببها، ويبدعون يعني أهل السنة ويبدعون علماء السنة إلا من كان على شاكلتهم، ثم بعد ذلك عندما تباحثهم علميا تجد هذا الهزال العلمي والخواء العلمي، ما في عمق في تقرير هذه المسائل، وكأنه كما يقال اعتقد قبل أن يستدل. فكأن يعني الناس تكلمت الموازنات باطلة، يعني ممنوع يعني مجالسة المبتدع إلى غير ذلك، أخذوا بهذه العمومات دون النظر إلى التفصيلات القولية والعملية عند السلف.
نعم.
فيعني طمسوا بذلك أشياء أخرى يعني معروفة عن السلف رحمة الله عليهم، فالذين قالوا هذا القول هم الذين فصلوا هذه التفاصيل. فإذا كنا منصفين وطلاب حق فنأخذ كلامهم جميعا ونضع كل شيء في موضعه. فيعني الحقيقة منهجية البحث العلمي غائبة في النقاش مع كثير من هذه المدرسة، فمن ذلك أنا ذكرت هنا رؤوسا لهذه المظاهر أو صور الانحراف عن منهج البحث العلمي. فمثلا على سبيل المثال إدارتهم البحث في غير موضع النزاع، كالاستدلال بالعموم في موضع الخصوص، كما تكلمنا في مسألة الموازنات. نحن نتكلم على أن الموازنات هناك حالات يذكر فيها يعني حسنة المبتدع، فيقولون الذين يقولون يجب ذكر حسنة المبتدع دائما ويطلقون ذلك هؤلاء ضالون أو مخالفون لمنهج السلف. من الذي أطلق هذا؟ من الذي أطلق هذا القول يجب ذكر حسنات المبتدع والمخالف دائما في كل حين؟
لا،
كلما ذكرته لابد أن تذكر حسناته. حد من الذي أطلق هذا؟ نحن من جملة من رد على هذا القول وذكرنا أن هذا بعيد عن منهج السلف. فنحن نتكلم في مسائل العلماء ذكروا فيها حسنات لأناس قد ظهر زيغهم، وأما القوم لا يذكرون إلا العيوب التي يرونهم من لأناس قد ظهر صلاحهم وتقواهم ونفعهم للإسلام والمسلمين. فنقول إذا كان العلماء لم يعاملوا أصحاب هذه الأفكار بهذه المعاملة، فحريم بكم أن تعاملوا الآخرين بغير معاملتكم هذه.
لا.
فينتقل البحث إلى جهة أخرى تتكلم على أنه لا يجوز الغلو في التجريح. كلمة لا يجوز الغلو في التجريح تدل بمعناها أن أصل التجريح جائز، بل قد يكون واجب
الكلام على الغلو فقط،
إنما الكلام على الغلو وتجاوز الحد.
ولا شك أن الكلمة ينبغي أن يتفق عليها كل طالب للحق،
لا شك. وتكلمنا في أول حلقة جلسنا قلنا الناس تجاه علم الجرح والتعديل ثلاث أصناف، منهم من يغلقه مطلقا، ومنهم من فتحه لكل أحد، ومنهم من فصل.
لا.
وقال هذا علم نفع الله به لكن بشرط أن يتكلم فيه أهله وبضوابطه وبقواعده. فانظر تكلم في مسألة يجرنكم إلى قضية أخرى موضع اتفاق. فعدم يعني صب الأدلة والبحث على يعني موضع النزاع هذا بعد عن منهج البحث العلمي. كذلك أيضا عدم الاعتراف بأي حسنة أو بأي يعني حق مع الخصم.
لا.
كم اعترفنا لهم بنشكركم في كذا ونفع الله بكم في كذا إلى غير ذلك، وهم أما الخصم عندهم يعني لا يمكن أن يكون يعني يقبل منه صرف ولا عدل. هذا أيضا بعيد عن منهج العدل والمنهج البحث العلمي. الأساليب المتدنية والهابطة في الكلام والعبارات.
لا.
الذي ننزه أنفسنا وننزه أسماع المشاهدين عن أن نخوض في ذلك، من سمع يعرف الفرق بين هذا وذاك. كذلك أيضا التهويل والولولة للتشنيع على المخالف
وتقول الخصم ما لم يقل.
نعم.
يعني كقول مثلا هل ابن تيمية ينافع عن أهل البدع؟ ومن ادعى أن ابن تيمية ينافع عن أهل البدع؟ ابن تيمية ينافع عن السنة وعن أصولها وعن أهلها، لكن عندما يعدل مع المخالف سواء كان كافرا أو مسلما، ونحن نطالب أن يعدل مع الصالح التقي الذي نفع الله سبحانه وتعالى به من أهل السنة والجماعة، فيقال أنتم تصيغون ابن تيمية عفوا تصيغون ابن تيمية صياغة جديدة تناسب موديل 2012 وإلى غير ذلك، سنتكلم عن هذا في حينه إن شاء الله. مصادرتهم لأدلة الخصم، مهما تنقل من أدلة يقول لك وهذه خارج موضوع النزاع، هذه كلمة لا يعجز عنها أحد، لا يعجز عن أحد يقول وكلامه خارج موضوع النزاع. لكن البحث العلمي يقتضي أن تقول طالما أننا ذكرنا أدلة مفصلة أن تقول استدلالك بكذا خطأ بدليل كذا، واستدلالك بكذا في غير موضع النزاع وهو حق لكن وضعته في غير موضعه، النقل الفلاني أنت بترته أو كان قبله كلام أو بعده كلام، سياق الكلام ولحاقه يشهدان بخلاف ما تقول.
نعم.
هذا هو البحث العلمي.
نعم.
والبحث العلمي أن تأتي للرجل بخمسين نقلا من عن الأئمة يقول لك وهذا خارج موضوع النزاع.
نعم.
أي عاقل يدرك ما من الذي يسلك البحث العلمي ومن الذي يعني ينأى أو يبتعد عن طريقة البحث العلمي. أيضا هنا مطالبة الخصم بأشياء، فإذا أتى بالأشياء انتقلوا إلى مطلب آخر دون أن يقولوا هذا الذي أتيت به دليل على قولك الذي كنا نطالبك به من قبل أم لا. تكلمنا عن الإجماع المعلل، قالوا من سبقك من السلف؟ أتينا بأقوال العلماء المجملة والمفصلة.
لا.
فبدل أن يقولوا هذا حق أو هذا خطأ، ما هو الدليل لهؤلاء العلماء؟
نعم.
بداية أن نحن أنتم اتفقنا أن نفهم الأدلة بفهم السلف.
نعم.
وها هم السلف، فلماذا يعني تخرجون البحث عن وجهه؟
لا.
كذلك أيضا محاولة التشنيع على الخصم ولو بعبارات لم يعني ولو بعبارات له موقف منها واضح منذ حينها ومنذ تكلم معه فيها.
نعم.
فوكأن الأمر ليس المقصود أن الخصم هذا يرجع عن خطئه حتى تبقى طعمة يتكلم فيها بسببها في عرض فلان أو يستحل بها عرض فلان.
نعم.
وإذا أحلتهم على الكتب قال ليش تحلنا على الكتب؟ طب حلك على الكتب التي فيها هذا التراجع والتي فيها هذا التفصيل لهذه المسائل التي أنت تتهم بها.
نعم.
أما أحيلك على ماذا؟ أحيلك على فراغ؟ من أحالك على كتاب فقد أحالك على مليء؟
نعم.
فقل لا يعني دع هذا الكتاب يمكن يكون مع أصحاب اللب والفول السوداني وكذا وكذا، وهل تفرح بكتاب فيه ذكر الله أن يكون مع أصحاب اللب والفول السوداني؟ فيه ذكر الله والصلاة على رسول الله وفيها فلان رحمه الله
عليه
وفلان رضي الله عنه وفلان كذا، تفرح أنت بهذا؟ مع أنه لله الحمد المسألة ليست فيها لا لب ولا سوداني، نفع الله سبحانه وتعالى بهذه الأوراق. على كل أيضا عندما يعني رد كلام الخصم بحجة أن هذا قول الإخوان المسلمين أو قول الطائفة الفلانية، هذا غير صحيح. إذا كان حقا يقبل حتى لو كان قول اليهود.
نعم.
الذين هم ليسوا من الملة أصلا، فضلا عن مسلم يعني يقول قولا ويصيب فيه. وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه من جملة المحاور في قضية الاستشهاد بقول
المخالف إن كان حق
وطالما أنه حق.
نعم.
ضغطهم على الكلمة كلمة الخصم إذا كانت تحتمل وجهين أحدهما حسن والآخر سيء، يضغط على الكلمة حتى على المعنى السيء حتى تلد مولودا مشؤوما اسمه الزندقة أو المروك من السنة، كما قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. يعني عندما يعني الآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء أنك إذا سمعت كلام أخيك وكان يحتمل وجها حسنا وجها قبيحا فتحمله على الحسن ما أمكن، لا تحمله على القبيح. لا.
نعم.
هناك توجه وجنوح ناحية الناحية الأخرى. ليش؟ لأن المقصود ليس هو النصح، لا المقصود ليس هو الإفادة، المقصود ليس هو التصفية، المقصود التشنيع. هذا أيضا خارج عن طريقة البحث العلمي. أيضا رمي الخصم بالتناقض وقلة الفهم، وعند التحقيق تجد هذا موجودا، ولهذا أمثلة كثيرة تجد هذا موجودا عند الذي قال هذا وهو كان أحق بذلك. إنزالهم كلام السلف الذي جاء في بشر المريسي والجهم بن صفوان كبار رؤوس البدعة على إخوانهم،
لا
هذا مصيبة كبرى. ثم يؤصلون الأصول وينقضونها عند التطبيق، يقول من وقع في البدعة لا يلزم أن يكون مبتدع،
لا
ليس من وقع في البدعة وقعت عليه البدعة، هذا تأصيل صحيح، لكن انظر للذين هم يتهمونهم بالبدعة هؤلاء جميعا، هل جلسوا معهم؟ هل نصحوهم؟ هل كتبوهم؟ كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على يعني أعيان الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، وهذا قول كفري كما في الرد على البكري،
لا
يعني يناقشهم ويناظرهم ويقول لو قلت بقولكم أكون كافرا، أما أنتم لا تكفرون لأنكم جهال، بعد وهو يناظرهم. فممكن أن تناظرهم ثم تجد تبقى شبهات عالقة، ولذلك لابد من إقامة الحجة في دفع الشبهة وقطع العذر،
نعم
حتى يبقى إما أن يتبع الحق وإما أن يكون صاحب هوى، فيستحق أن يفسق أو يكفر أو يبدع على حسب فعله أو قوله واعتقاده.
يعني متى نستطيع أن نصل بطالب العلم ألا يريد إلا الحق، ومتى نستطيع بكل طالب علم يعني، ومتى نستطيع يعني مع طالب العلم إذا أراد أن يعارض شخصا أو أن ينقض قولا أن يكون هذا النقد من أجل البناء، وأن يكون هذا النقد من أجل النصح؟
لا بد فيه من دروس تربوية.
نعم
هذه الدروس التربوية تكون مدعمة بكتاب الله وسنة النبي عليه
صلى الله عليه وسلم
وواقع السلف في هذا الباب، حتى يعرف الإنسان أين هو منهم، فإذا أراد أن يسلك سبيلهم فهذا سبيلهم، وإذا أراد غير ذلك فهذا شيء آخر. هذا يعني الدروس التربوية هي التي تجعل طالب العلم يكون عنده صدق وإخلاص ويتدين بطلبه العلم ويتقرب إلى الله بطلبه العلم ويتقرب إلى الله حتى بتحذيره من المخالف.
يعني إذا كانت وصلت الفكرة عندي مثلا بأن شيخا من المشايخ بأن إسقاطه أنفع للإسلام وبأن نسفه أنفع لدين الله تبارك وتعالى، وكأنني في معركة لا أقول يعني أحارب فيها يهودا، أحارب فيها أقواما يهدمون الشريعة إن كان هذا هو معتقدي الذي من أجله، ربما تخرج مني ألفاظ شديدة أو أفعال أو نحو ذلك لأنني أظن أنني بذلك أنصر شريعة ربي سبحانه وتعالى وأنصر السنة وأدافع عن السنة وأبين الحق للناس ونحو ذلك، فيتصدر مني مثل هذه الأفعال، هل ده عذر إن تصدر مني مثل هذه الألفاظ التي ما ينبغي أن تصدر من طالب علم، وأقول بأنني أدافع عن السنة وأنصر الشريعة وأحفظ الدين من هؤلاء وأحفظ الناس من هؤلاء، وأن إسقاط هؤلاء وعدم كلامهم أولى من كلامهم؟
هذا كلام يعني فيه تفصيل في من إذا كان الإنسان مجتهدا ومن أهل الاجتهاد في العلم وأده اجتهاده،
نعم،
إلى أن يقول قولا في شخص أخطأ فيه فهو يكون معذورا في ذلك، لأنه أخطأ في حكمه يكون معذورا مغفورا له خطأه مأجورا أجرا واحدا إن أخطأ، فإن أصاب فله أجران. لكن هذا لمن؟ هذا لمن كان أهلا ولمن كان يصدق عليها أنه اجتهد في هذا الباب.
نعم.
أما الإنسان يعني يعتقد قبل أن يستدل ثم بعد ذلك يطوع كل الأدلة وكل البراهين على رؤيته هو، هذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. ولعلنا نتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة حول متى يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة،
لا
متى يكون الرجل مبتدعا، متى يطلق عليه وصف البدعة وأقسام البدعة إلى غير ذلك. نتكلم إن شاء الله على هذا في حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل.
بإذن الله.
يعني أيضا من الخطأ ومن الابتعاد عن منهج البحث العلمي أن أظن أن الحق وأني الوصي عليه، ومن وافقني فوافق الحق ومن خالفني خالف الحق، والذي أعلمه هو الحق والذي أجهله هو الباطل. هذه مشكلة كبيرة.
لا.
لأن مثلا على سبيل المثال لما قيل أن يعني يريدون أن يصنعوا ابن تيمية جديدا ويريدون أن يصنعوا تراثا جديدا لابن تيمية، هو جديد في نظري هو وجديد في نظر من يقول هذا، ولكن ليس جديدا عند العلماء، ليس جديدا عند السلف، ليس جديدا عند كل من جاء بعد ابن تيمية. وليس هذا كلام ابن تيمية وحده، ومن قبل ابن تيمية قالوا أيضا بهذا الكلام، فابن تيمية متبع وليس بمبتدع.
لا،
والذين جاءوا بعده أيضا فهموا هذا الفهم، كما سننقل الكلام هذا إن شاء الله من نصوص العلماء في درسنا هذا بإذن الله عز وجل.
لا.
فمتى يصل الأمر عند الإنسان أن يقول كما كان يقول العلماء، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، إنما يجعل الإنسان الحق قولا واحدا؟ هذه المسائل القطعية، هذه المسائل التي لا يختلف فيها. أما المسائل الإجتهادية لا يمكن أن يتعامل الإنسان مع هذه الصورة.
وإن كنت أنا أنظر إليها بأنها قطعية،
عندما تنظر أنت بأنها قطعية وتقام لك الأدلة على أن هذه ليست قطعية، اختلف السلف فيها واختلف السلف في أكبر منها، فلماذا تبقى أنت مصرا على أنها قطعية؟
ممكن بسهولة
بلسان الحال أو بلسان المقال،
ممكن بسهولة يعني سمعت من شيخي أن هذا الكلام لا يفهم بهذه الطريقة.
هنا المشكلة، هذا التقليد المذموم، أنك تقلد شيخا أو إماما أو شخصا أو جماعة أو حزبا أو هيئة، وأنت الدليل يأتيك عن كتاب من كتاب كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف وآثار السلف، ومع ذلك تقول لا فلان هو الأعلم بهذا. هذا هو التقليد المذموم. التقليد يجوز،
لا،
وقد يكون في حق بعض الناس يكون واجبا، لكن متى؟ إذا لم يظهر له الدليل على خلاف قول من يقلده، إذا لم يظهر له الدليل. أما إذا ظهر الدليل له فلا يجوز له أن يبقى في ذلك. ثم هذا العام المقلد،
لا،
ما الذي أقحمه يدس أنفه في هذا الباب؟
نعم،
اتفق العلماء على أن العامي ليس بعالم، أن المقلد ليس بعالم.
نعم،
فلماذا يأتي هذا المقلد وينهش في أعراض الصالحين
من غيرتي على
أعراض
الدين.
العلماء وهو ليس عنده الأهلية ولا الآلة؟
من غيرتي على الدين والسنة.
الغيرة على الدين والسنة تجعله يقف عند حدود الله. ما إذا كانت الغيرة منفلتة هذا هو الضرر، نريد غيرة منضبطة. الغيرة تكون منضبطة. كيف تكون مقلدا وتعترف على نفسك بأنك مقلد ثم أنت تتكلم؟
نعم.
فإذا قال أنا أنقل كلام غيري،
نعم،
أنا أنقل كلام غيري، كما تنقل كلام غيرك أيضا تنقل كلام المعاكس له.
نعم.
وإذا علمت أن غيرك قد خولف وهناك أدلة ترد عليه، يجب عليك إن كان هناك ورع أن تقف وتبحث.
لا.
أما إن المسألة اعتقدنا ثم سنمضي في طريقنا ونستدل بالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وكسير وعوير وثالث ما فيه خير، هذا ليس بمنهج أهل العلم.
لا.
فنحن نريد من طلبة العلم أن يتربعوا على منهج العلم الصحيح. لك أن تقلد، لكن إذا ظهر لك خلاف ما عليه شيخك تقف وتسأل، والأمر دين، تسأل وتسأل غيره، تسأل شيخك وتسأل غير شيخك وتبحث هنا وتبحث هنا، وإذا اضطرب عليك الأمر تقف في المسألة وتتكلم في المسائل الأخرى المتفق عليها.
يعني أنا هناك قرأت بعض النصوص مثلا في مسألة ما، أو سمعت بعض النصوص وجمعتها، هذه النصوص يوافق بعضها بعضا على فهم معين، فسمعت بخلاف هذه النصوص ونقلات أخرى عن بعض أهل العلم، ماذا أصنع؟
تعين علي في هذه الحالة أن أقف في المسألة حتى أبحث، وأن أسأل أكثر من جهة، وأدعو الله وأتقرب إلى الله بأن يلهمني الحق وأن يلهمني رشدي. أما القول بأن قولنا هو الحق والقول الثاني هو المنسوخ، يعني مثلا كما يجري مثلا يأتي مثلا بقول مثلا الشيخ الفلاني في جماعة من الجماعات أو في شخص من الأشخاص، فتأتيه مثلا بقول أخر يقول لك هذا متأخر هذا منسوخ، حتى لو كان متأخرا فالعلماء لا يدعون النسخ بمجرد التأخير إلا إذا تعذر الجمع.
لا.
فإذا أمكن الجمع والذي يتولى هذا الجمع هم العلماء، ليس لا. المقلد ليس المقلد. نحن بهذا نسيء للعلماء، نقول مضطربون. الواحد يكون حياته كلها وهو على منهج معين ثم يؤتى له بقول ثم يقال هذا ناسخ، يعني ينسخ كل حياته. هذه إساءة للعلماء وظلم العلماء. فإحنا نصيحتنا لطلاب العلم أن يسلكوا المنهج العلمي الصحيح. الأشخاص يموتون، الأشخاص يذهبون، المجالس تنتهي، ويبقى الحق ويبقى العلم ويبقى الدين ويبقى التدين بينك وبين الله عز وجل. اصدق مع الله. ويعني قد ذكرنا من قبل قصة الراهب والساحر وغلام لا. الأخدود، كيف كان يقول الآن أعلم أمر الراهب أحب الله أم أمر الساحر، ثم رمى بالحجر. يعني هل هناك مقارنة بين أمر الراهب والساحر؟ لكن مزيد في التثبت على أمر الدين.
لو سأل الإنسان نفسه حينما يسمع كلام المخالف، يعني مثلا أنا أخالف الشيخ أبا الحسن فيما يقول، حينما أسمع كلاما يخالف الذي أعتقده، ممكن أتساءل مع نفسي لماذا يفعل هذا الشيخ أبو الحسن؟
الواجب أن الإنسان يكون ضنينا بدينه. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. أهم شيء الدين، سن يحافظ عليه. فإذا كنت على قول وسمعت خلافه أرجع أو أسأل أو أبحث. الأئمة كانوا يرجعون عن أقوالهم. الشافعي رحمة الله عليه كان في العراق يلقى مشايخ ويسمع أدلة، لما جاء إلى مصر سمع علماء آخرين وجلس علماء آخرين ووجد معهم سننا وأدلة لم يسمعها ممن كان قبلهم، فعند ذلك غير رأيه في عدة مواضع. هكذا أهل العلم دائما. أما أن هذا القول يعني أنصره بهذه أو بتلك ولا يمكن أتراجع عنه، أدعى شأن أهل العصبية، وأهل العلم ليسوا كذلك. مما يعني أراه من المهم جدا أنه لابد من التنبيه عليه، ما يشنع به المخالفون يقول لك أبو الحسن هذا بيسب الصحابة بيسب الأنبياء.
أعوذ بالله.
هكذا
أعوذ بالله.
يعني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني يصل الأمر بعقول أي قلب وصل به الأمر إلى هذا الحد.
لا.
أنه يعتقد في أخيه أو في رجل هو يوم من الأيام كان يحاول أن يقبل يده، في يوم من الأيام يحاول تقبيل رأسه، وبعدين يرجع يقول لك هذا بيسب الصحابة هذا بيسب الأنبياء. سب الصحابة ضلالة كبرى، سب الأنبياء كفر أكبر.
أعوذ بالله.
فيعني وهم لن يعدموا أن يلتقطوا كلمة ويقطعوها عن سياقها وسباقها. وأنا أحب أتكلم في هذا المقام حتى يعني يعلموا، حتى هم يقولون يعني ليش ما تجيب؟ أحلتم الكتب؟ يقولوا قد أحلناك إلى كتبنا ولم تقبل. أحلتموني إلى كتبكم ليس عن أقوالكم ولكن عن أقوال أهل العلم وأقوال أهل العلم في كتبهم، لكن أنا أحلتكم إلى كتابي عن كلامي أنا، وكلامي ليس موجودا في كتب أهل العلم، في كتابي أنا.
لا.
ففي فارق بين هذا وذاك. لكن على أي حال أنا أتكلم مع طلبة العلم في مسألة أن الإنسان في تربيته وتربيته لإخوانه لا يغتر بكثرة الناس، إنما يحرص كل الحرص على أن تكون التربية الإيمانية قوية، لأنها هي التي تثبت في الشدائد. هي التي تثبت في الشدائد، ولا خلاف في هذا عند المربين وعند المصلحين. المسألة ليست مسألة كثرة، ولكن المسألة هي مسألة يعني معادن تستقيم على أمر الله عز وجل. وذكرت في غضون ذلك الكلام حول غزوة حنين، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قتال ثقيف في حنين، فكان من مسلمة الفتح ومن دخل في ذلك الوقت ولم يتربى التربية التي تربى عليها أبو بكر وعمر والأوائل، تربية التسليم والإذعان والإنقياد. والإنسان يمر في إيمانياته بمراحل. لا يمكن أن نقول إن من أسلم اليوم يكون إيمانه واستسلامه وإذعانه كما كان من السابقين. ولماذا فضل الله السابقين؟
الإيمان يزيد وينقص عقيدة.
الإيمان يزيد وينقص هذه العقيدة.
لا.
ولماذا كان الأولون السابقون أفضل من غيرهم؟ لماذا الذين كانوا قبل الفتح أفضل من الذين جاءوا بعد الفتح؟
لا.
هذا نتيجة أن هؤلاء قد يعني مرستهم الأيام والتجارب، وقد تعرضوا إلى لأواء وشدة في نصرة الدين، فصفت نفوسهم وصفت قلوبهم ومشاربهم، وأصبحوا يعني دعائم وأركان لهذا الدين، بخلاف من جاء بعد ذلك لما المنافقون دخلوا في الإسلام، لما يعني هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة والخوف الذي كان في مكة قلت يعني حدته، هناك من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فلما جاء يوم الفتح في سنة ثامنة من الهجرة هناك من دخل في الإسلام وكان يريد المغنم، خرج مع رسول يريد المغنم كما ذكر العلماء. ارجعوا ارجعوا إلى شراح صحيح مسلم، ارجعوا إلى القاضي في إكمال المعلم إيش قال، ارجعوا إلى أهل العلم في شرح الحديث. فلما ذهبوا وكانت ثقيف قد يعني عملت الكمائن للنبي عليه الصلاة والسلام في أول دخول الشعب وانقضوا عليه انقضاضا، حملوا عليهم حملة رجل واحد، فانكشف هؤلاء الذين هم في بداية الإسلام ما لهم بالإسلام إلا أيام قلائل انكشفوا، ولما انكشفوا انكشف معهم بعض الصالحين. فأنا ذكرت في هذا الموضع كلاما حتى ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم في بعض الروايات، قال فانطلق جفاء الناس، في بعض الروايات قال جفاء الناس الذين فيهم الجفاء كزبد السيل، قال أي غثاء السيل. فأنا قلت كان هؤلاء، أعني بها الفئة الذين عادهم حدثاء عهد بالإسلام، كان فيهم غثاء، كان فيهم غثائية لم يكونوا كالمسلمين الأوائل. قالوا هذا بيسب الصحابة، هذا بيشتم الصحابة، هذا كذا إلى غير ذلك. فقلت يعني ثم يقولون لماذا تذكر الصحابة دليلا في هذا الباب؟ قلت أولا حياة الصحابة هي منهجنا الذي نستقي منه، وواقع الصحابة الذي نصحح حياتنا اليومية والدعوية على ضوء واقعهم. نحن لا نعتقد أن الصحابي معصوم، لكن نعتقد أنه إذا أخطأ من أجل أن يربيه القرآن أو تربيه الأحاديث النبوية فيكون ذلك عبرة لنا نحن. نحن عندما نأتي نستدل مثلا في من يعني وإن كان رجلا فاضلا ويقع في حب الدنيا، نقول الله سبحانه وتعالى يقول وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود والله لولا يعني لو أقسمت على الله لكنت برا، لو أقسمت لكنت برا، أنه لا يوجد أحد في أصحاب محمد يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فنقول الذي يريد المثالية فوق حدها يا أخي، قد العصر المثالي كان فيه مثل هذه الأشياء ومع ذلك ما ضرهم، فأنت لا تبالغ في الوصف. نقول مثلا للإنسان الذي يزل زلة يعني ومن يشن عليه ويزيد عليه بأكثر من الحد، نقول يا أخي رسول قال لا بيضر إنك امرؤ فيك جاهلية فارفق بأخيك. مثل هذا يعني سعد بن عبادة لما أخذته الحمية وكان رجلا صالحا، تقول عائشة في قصة الإفك، مصطح وحسان بن ثابت لما قال مقالة يعني الإفك وتابعوا فيها قول المنافقين، ومعروف وهما من الصالحين ما في شك في أنهم من أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الهجرة، يعني خاصة مصطح،
لكن ليس معصوما يعني،
لكن ليس معصوما. عندما تذكر مثل هذه الأمثلة وتقول أن هذه الأشياء موجودة وجيء بها من أجل أن نتربى لا من أجل أننا نريد أن نطعن في الصحابة أو الكلام في الصحابة، من الذي يدافع عن الصحابة؟ إحنا هناك أصلا خاصة في المجتمع اليمني يوجد هناك حوثية ورافضة يسبون الصحابة، من الذين يتصدون لهم؟ من الذين يتصدون لهم الليل والنهار في الدعوة إلى فضائل الصحابة إلى غير ذلك؟ لكن عندما تذكر أنت مثل هذه الأشياء، أنا ذكرت هنا بعض،
لكن لو ذكرت مثل هذه العبارات
سأتيك
فكانت يعني بابا يفتح مثلا لآخرين أن يتطاولوا.
لا هذا باب آخر.
لا
لكن هذا يعني ولذلك مهم السياق هنا، السياق أنك عندما تستدل على من يغلو أو من يفرط أو يفرط أو من يزيد عن الحد أو غير ذلك بماذا تستدل؟ ما معنى إلا القرآن والسنة وحياة الصحابة؟ بماذا نستدل على هؤلاء إلا بهذا؟ يعني مثلا عندما تتكلم مثلا على التحذير من قتل من شهد أن لا إله إلا الله، وتذكر كيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، إلى غير ذلك، وسدد عليه حتى يقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. كذلك أيضا موقف خالد من بني جذيمة لما قالوا صبأنا صبأنا، فأمر كل واحد أن يقتل أسيره، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا أبرأ إليك ما صنع خالد. كذلك أيضا الثلاثة الذين خلفوا منهم كعب بن مالك، قوم صادقون خلفوا وكان فيه منافقون أيضا تركوا غزوة تبوك،
لا
وقصتهم معروفة. فعندما أنت تذكر مثل هذه الأشياء لتدفع إفراطا أو تفريطا أو تدفع فهما فاسدا عن الدعوة، لا يقال في مثل هذا أنك تجعل الصحابة مثالا للخلل في التربية، لأنك تذكر هذا لتقول أن هذه سنة الله الكونية مع من هم أفضل منا.
لا.
لما وقعوا في هذا تلكأ النصر، فكيف نحن؟ أنت بهذا تريد أن تعالج، ما تريد أنك أنت يعني كالذي جالس يذكر مثالب الصحابة. أين هذا من الدروس الطويلة العريضة واللقاءات في فضائل الصحابة ونشر الكتب في فضائل الصحابة إلى غير ذلك؟ ومع هذا قلت هذه الكلمة، مع هذا قلت هذه الكلمة أنا أتراجع عنها، وقال لا هذا التراجع فيه شبهة، قلت أباهلكم على التراجع، هل فيه شبهة أو فيه أي تلون أم لا. وكذلك الكلام موجه لأصحاب الذين يكررونها اليوم للمباهلة لو كانوا قادرين على هذا الشيء. ويعني انظر يعني الكلمة كما قال الشيخ بكر أبو زيد يضغطون على المعنى السيء منها حتى تنتج مولودا اسمه الزندقة والمروق من السنة. ولو كانوا منصفين لا قالوا خلف هذا. شيخهم الذي هم ينتمون إليه يقول في الله عز وجل ليش ربنا ما يناطح الحكام، يقول جبريل يعجز عن هذا، يقول عصفور أفقه من سليمان. هل هؤلاء أخذتهم الغيرة كما هم يجنعون اليوم؟ يقول في النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لليهودية واستضاف عندها قال انظر ماذا فعلت فيه، سمته كأنه استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنني لو حلفت بين الركن والمقام على أن قائل هذا يريد طعنا أو سبا أو تنقصا في حق الله أو حق رسوله أو حق الصحابة، والله لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنه ما أراد هذا،
لا
وما أراد السب ولا أراد الشتم ولا أراد شيئا من ذلك، ولكن كلمة ما حررت تحريرا دقيقا في أثناء خطابة أو في أثناء موعظة أو في أثناء درس أو في ثورة غضب أو في انفعال أو غير ذلك، لكن عليها أن يرجع عنها كما رجع عن قوله في خالد كان يلخبط، ولم يرجع عن قوله في سمر بن جندب أنه عنده حيلة. الآن نخاطب هؤلاء إذا كنتم أيضا منصفين فقولوا في ما طالبوا، ما تطالبوا الذي قال أنا هذه الكلمة أتركها والكلام الآخر في العجلة وغير ذلك أتركه وأتراجع عنه، لا تطالبوا من تراجع، تطالبوا من يصر إن كنتم منصفين. ولذلك أقول المسألة خارجة عن عند هؤلاء عن البحث العلمي وعن منهج البحث العلمي. أنا اضطررت أن أبين هذا في الحقيقة حتى يعني لا يقولوا لماذا ما قلت، كل ما أحلهم على كتبي يقول لماذا ما قلت. كذلك أيضا إيش تقول في كلام من يسب الأنبياء من يقول في الصحابة؟ قد أجبتكم بجواب كما أجاب به سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بلا إشكال في هذا، فإذا ما كان هذا يعجبكم فأنا أرى أن الجواب عليكم هو السكوت، الجواب عليكم في هذا هو السكوت. فعلى كل حال في مسألة علمية حول قضية
التي كنا
نتكلم فيها في الأبحاث السابقة لما استدلت أنا بقصة سيف الدين قطز وماذا حصل من دولة المرابطين، قالوا كيف يعني مصادر التشريع كتاب وسنة وإجماع وسيف الدين قطز؟ سبحان الله، حد أحد يقول هذا؟
لا.
نحن لما طالبتم وقلتم إن جميع صور الخروج كلها شر،
لا ما جاءت في التاريخ إلا بشر،
ما جاءت إلا بشر، أردنا أن نثبت لكم أن بعض الحالات، ونحن نسلم لكم بأن الكثير من ذلك شر، لكن أن بعض الحالات فيها خير، وضربنا قصة
سيف الدين قطز
وأيضا استدلنا بها على أن العلماء أفتوه بهذا،
نعم،
ولم يفهموا الإجماع كما فهمتموه أنتم، وأن الأمة مدحت آثار هذا كما جرى في عين جالوت، وأن الأمة مدحت الزلاقة كما جرى من المرابطين. هذا كله بارك الله فيكم يعني نتكلم على أن هم يطالبون من قال هذا من فعل هذا، فإذا أتينا بمن قال هذا ومن فعل هذا قالوا يعني مصادر التشريع كتاب وسنة وإجماع وقطز، أين هذا من هذا؟ فأيضا هذا يعني بعيد كل البعد عن البحث العلمي في هذه المسألة. هناك كلام حول قضية الفراسة، يعني لما تكلمنا على بعض الأشياء فقالوا أن هذا فراسة والكلام في الرأس طويلة عريضة هذا من باب الفراسة إلى غير ذلك، وأحالونا إلى الشافعي أنه كان يتكلم بهذا الشيء، الشافعي رحمه الله بعلم الفراسة، وأنه قد رحل إلى اليمن من أجل علم الفراسة. فأنا أقول يعني سنترك الكتاب والسنة ونأخذ بالفراسة، سنستحل أعراض المسلمين بالفراسة،
ممكن أن يقال
يعني عجيب. وبعدين أيضا على هذا أدلة، أولا الشافعي عندما تكلم في بعض الناس، من هم هؤلاء الناس الذين تكلم فيهم لما رأى يعني صورهم وخلقتهم إلى غير ذلك؟ هؤلاء بطالون، عيارون، هؤلاء طفيليون، هؤلاء يعني من القوم الذين ليس لهم صلة بالعلم، أما هؤلاء يأخذون بهذا الكلام ويضعون في العلماء ويضعون في الصالحين والمنافحين عن دعوة الإسلام.
لا،
وهل الشافعي في النهاية حجة إذا كان سيبيح لنا أن نتكلم في عرض؟ إذا كان فهمكم صحيحا لكلام الشافعي، في الأخير الشافعي يستدل له قبل أن يستدل به. أيضا يقولون قاعدة، قال الشافعي ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد ابن الحسن الشيباني، أو ما رأيت أعقل سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. أولا علي بن أبي طالب كان يلقب بالأصلع البطيء.
نعم،
علي رضي الله عنه الذي يقال فيه يعني فتنة ولا أبا حسن لها.
نعم،
أو قضية ولا أبا حسن لها، يعني أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلقب بالأصلع البطين، كان عظيم ضخم البطن. هل هذا دليل على أن كل سمين يكون كذلك؟ أيضا حتى ننتهي على جزئية معينة، الشافعي في النهاية أيضا ليس بحجة فيما يقول. الشافعي يتكلم عن أمور فيها أحيانا تقع، ولكن ليس هذا دائما. أيضا هذا الاستدلال يعني ليس فيه حكمة، عندما تقول لا يوجد سمين عاقل إلا محمد بن الحسن، كم من أناس في الأمة يعني فيهم السمن وفيهم كذا وفيهم كذا وعقلاء ورجال يعني داروا عجلة التاريخ، أنتم يعني أنتم تستجلبون عداوة هؤلاء جميعا. بعض الجالسين الذين يضحكون هم أيضا من السمان الكبار المفرطين في السمنة كذلك. أيضا كلام الشافعي، ينسبون قاعدة للشافعي أيضا، يقول كان الشافعي يوصي بالحذر من التعامل في البيع مع من كان في بدنه عاهة ولد بها. طيب إيش ذنبه لو أنه ولد أعمى مثلا؟ قتادة يعني ثقة في الحديث، ثقة حافظ، وولد أكمة. قتادة أكمة يعني ولد أعمى، خلاص ما يتعاملش مع قتادة؟ ما ذنبك أنت أن تولد يعني فيك عاهة أعرج أو ناقص عضو من الأعضاء؟ شوف احنا خرجنا من حيز العلم الى حيز الاتهامات على الخلق، وقواعد تقعد. يقول لك هذا من باب الفراسه، يعني الاول لما يتكلم في شخص قلنا لا يجوز، قال لا انا يعني ما اعنيه، ولكن قلنا هذا من باب الوصف. قلنا كيف الوصف وانت تقول الله يعلم ان لا نحبكم ولا نلومكم ان لم تحبونا؟ قال هذا ليس من باب الوصف، ولكن هذا من باب السياسه، تحتاج الى هيئات، انت لست حريصا عليه ولا على غيره. فالأخير هذا من باب الفراسة. يا خير من هذا كله أخطأت وأتراجع وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى من سب مسلم، خير من هذا كله، كما تراجع غيرك وكما أعلن غيرك التراجع. فعلى كل حال يعني هذا باختصار سريع، لأني إن شاء الله عازم على كتابة هذا بتفصيل في
كتابة إن شاء الله. نأخذ فاصلا ونعود بإذن الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن